إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بالأمس القريب كنا نستقبل رمضان ونصوم الأيام الأولى منه، واليوم نودع رمضان ونصوم الأيام الآخرة منه. فعليكم يا عباد الله أن تشكروا الله أن بلغكم هذا الشهر العظيم، فهو شهر مبارك. يقول الله سبحانه وتعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. ويقول سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أيها الإخوة، يبيننا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة عن فضائل ليلة القدر، وأنها ليلة عظيمة كثيرة البركة. فمن أعظم بركاتها أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها القرآن، ذلك الكتاب العظيم الذي هو الهدى والرشاد والفرقان. وأن هذه الليلة ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه الليلة تعدل عبادتها ألف شهر فيما سواها، فهي عبادة عظيمة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ماذا أفعل إذا أدركت، ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فجدوا واجتهدوا في هذه الليلة المباركة. يقول صلى الله عليه وسلم: أدركوها في تاسعة تبقى، أو سابعة تبقى، أو خامسة تبقى، أو ثالثة تبقى، أو آخر ليلة. فعلى المسلم أن يستغل هذه الفرص العظيمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، عسى أن تشمله رحمة ونفحة من نفحات ربه لا يشقى بعدها أبدا. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لكم في آخر شهركم عبادات عظيمة، وهذه العبادات هي زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. وأما زكاة الفطر فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر أن تخرج قبل ذهاب الناس إلى المصلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ففرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. أيها الإخوة، وزكاة الفطر تجب على المسلم عليه ومن يمون وتلزمه نفقته من الأهل من الزوجة والأولاد إلا الحمل، فإنه لا يجب عليه، ولكن يخرجها اقتداء بعثمان رضي الله عنه، فهو من الخلفاء الراشدين، يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وتجب زكاة الفطر في البلد الذي وافاه نهاية الشهر فيه، فإن كان من وافاه نهاية الشهر في بلد وهو في بلد جاز له أن يخرجها عنهم، وجاز له كذلك أن يفوضهم بإخراج فطرتهم. وكذلك عباد الله، فإن وقت زكاة الفطر يبدأ من مغيب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان، ويستمر الوقت إلى حين صلاة العيد، ويستحب إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لكن لا يجوز له أن يؤخرها بعد صلاة العيد، فإن أخرها بلا عذر أثم وأداها قضاء، ويجوز أن يدفعها قبل العيد بيوم أو يومين. والمستحق لزكاة الفطر هم المستحقون لزكاة المال، فيدفعها له أو لوكيله فيعطيها إياه. وأما أصناف زكاة الفطر فتؤخذ زكاة الفطر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: صاعا من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من تمر، أو يخرجها من قوت البلد. ولا يجوز له أن يخرجها مالا، لأن المال كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بذلك. والخير كل الخير أيها الإخوة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أيها الإخوة. وأما العبادة الأخرى فهي التكبير، فالتكبير عباد الله سنة عظيمة تبتدئ من حين مغيب شمس آخر يوم من رمضان وحتى ذهاب الناس إلى المصلى. وأما عن صفتها فإنه يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقد حث عليها ربنا فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. فعلى المسلم أن يكبر في أسواقه وفي طرقاته وفي بيته وفي مسجده. وأما المرأة فإنها تكبر، لكن تكبر سرا، لأن النساء مأمورات بالتستر. وكذلك أيها الإخوة، فالله سبحانه شرع لنا كذلك صلاة العيد، فمن سنن صلاة العيد أن يخرج إليها الإنسان، أن يتطهر المسلم قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، فيستحب له أن يغتسل وأن يتجمل ويلبس أحسن ما عنده من ثياب، ولا يجوز له أن يتجمل في العيد ولا غيره بمحرم، المحرم فيتجمل بحلق لحية أو لبس ثياب مسبلة فإن ذلك لا يجوز، ويسن له كذلك أن يأكل تمرات الوتر قبل أن يخرج إلى المصلى لفعله صلى الله عليه وسلم، وحتى يفرق بين يوم الفطر ويوم الصيام. وإذا ذهب إلى المصلى فعليه أن يذهب أن يأتي من طريق ويعود من طريق آخر. وصلاة العيد عباد الله هي في الحقيقة واجبة على الأعيان، وإذا وصل إلى المصلى فإنه يصلي مباشرة دون سنة راتبة. ففي الحديث عن ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة بدون أذان ولا إقامة. قال ابن القيم رحمه الله: دون أذان ولا إقامة، ولا قوله الصلاة جامعة. وأما عن صفتها فإنه يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، والتكبيرات سنة وليست بواجبة، فإن تركها الإمام أو فلا يعود إليها لأنها سنة. وإذا فرغ الإمام من صلاة العيد اتجه إلى ليخطب بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة للعيد وعظ فيها الناس، فالخطيب يخطب خطبة يعظ بها الناس ويبين لهم أحكام دينهم ويرغبهم بالخير ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. وحضورها ليس بواجب ولكنه سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نخطب، فمن شاء أن يجلس فليجلس، ومن شاء أن يذهب فليذهب، وعليه أن يجلس ويستفيد من الوعظ والإرشاد ليزداد خيرا على خير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة، احمدوا الله سبحانه وتعالى أن بلغكم شهر رمضان، فجدوا واجتهدوا في العبادة حتى بعد شهر رمضان، فإن المسلم مأمور بطاعة الله في كل حال وفي كل حين. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وإن من المداومة على الخير يا عباد الله صيام 6 من شوال. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. فاحرصوا رحمكم الله على هذه الأيام الفضيلة والمواسم الجليلة، عسى أن يغفر الله لكم في هذه المناسبة الجليلة. أيها الإخوة، إن الملك عبد العزيز مؤسس هذه البلاد حينما فرغ من أعمال وحدة البلاد وتأسيسها واستتباب الأمن فيها، كان أول عمل إسلامي وسياسي قام به هو الدعوة إلى مؤتمر إسلامي بمكة ليجتمع فيه قادة الأمة لمناقشة أمورهم في ذلك الوقت. فسار على هذه الطريقة أبناؤه الملوك من بعده سعود وفيصل رائد التضامن الإسلامي وخالد وفهد وعبد الله ساروا على نفس هذا المنهج فدعوا إلى قمم خليجية وعربية وإسلامية فتناقلها الأجيال وتتناقل عبر الزمان. دعوا إلى هذه المؤتمرات من أجل رأب الصدع وتوحيد صف الأمة. ولقد سار على هذا السنن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله فدعا إلى ثلاثة قمم: قمة خليجية وأخرى عربية وأخرى إسلامية. دعا إلى هذه القمم بعمل جاد ورغبة أكيدة في التأكيد على وقاية الأمة من الاستقطابات الإقليمية والدولية. فدعا إلى هذا المؤتمر العظيم، هذا المؤتمرات العظيمة التي يجتمع فيها الأمة. فيا قادة المسلمين، فدعا إلى هذه المؤتمرات، فهذه المؤتمرات فيها شرف عظيم، ففي ذلك شرف الزمان وشرف المكان ومكانة الداعي. وأما شرف الزمان فإنه شهر رمضان والعشر الأواخر منه، وأرجى ليلة هي ليلة 27. فهذه الفتنة يا عباد الله التي ذر قرنها والأفعة التي ظهر رأسها إنها الدولة الصفوية وأذنابها في كل مكان، الذين ما فتئوا يعتدون على المسلمين وعلى مقدساتهم وينتهكون حرماتهم ويفسدون شعوبهم. فكانت هذه الدعوة من خادم الحرمين الشريفين. فعليكم يا قادة الأمة أن تستغلوا هذه الفرصة وهذه الدعوة الكريمة، أن تستغلوا هذه الفرصة للتشاور ومناقشة الرأي ورأب الصدع وتوحيد الصف اتجاه هذا العدو. وإن توحيد الأمة من أعظم الأمور التي تواجه قادة الأمة في هذا المكان. وعليكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تثقوا بوعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ثبت جنودنا في الحد الجنوبي. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.